بنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. انتهينا من اللقاء الماضي في بيان السبب للمعجزة، وثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم معجزات كثيرة، منها مؤقتة كالتي حدثت في عصره كتسبيح الحجر أو الحصى في يده والبركة في الزاد والطعام وحنين الجذع وغير ذلك من المعجزات التي تعد بالعشرات بل بالمئات. وهناك المعجزة الدائمة وهي القرآن الكريم، باقية بقاء الدهر. فعرفنا في اللقاء الماضي ما هو السبب الرئيسي للمعجزة، السبب المباشر بإذن الله طبعا، وتبين لنا من خلال البحث السابق أن روح النبي، أن نفس النبي هو السبب في هذا الإعجاز وفي هذا الخرق للعادة. وهناك بحث يدور في قضية إعجاز القرآن الكريم، هل أن القرآن معجز بذاته أم أنه معجز بالصرف؟ سوف نتناول هذا البحث في محاضرات قادمة، ولكن الذي نريد أن نعرفه الآن في هذا اللقاء، هل أن القرآن الكريم عورض من قبل الآخرين؟ هل أن هناك من عارض القرآن الكريم أم لا؟ فلأجل ذلك لابد أن نعرف ما معنى المعارضة. فالسؤال المطروح هو: هل عورض القرآن الكريم؟ هل هناك معارض للقرآن الكريم أراد أن يجاري ويحاكي ويباري القرآن الكريم أم لا؟ فقبل هذا لابد أن نعرف ما معنى المعارضة. فإذا عرفنا معنى المعارضة، حينئذ نعرض ما عورض به القرآن الكريم إذا صح النقل. المعارضة أن المتكلم إذا أنشأ خطبة أو قال شعرا، فيأتي آخر، متكلم آخر، شاعر آخر، يجاريه في معناه، في معنى تلك الخطبة، ويباريه في لفظه، ثم يوازن بين الكلامين. يأتي حكم آخر يوازن بين كلام المتكلم الأول وكلام المتكلم الثاني ويحكم بالفوز لأحدهما، يقرر أن هذه القصيدة أفضل أو تلك، أن هذه الخطبة أفضل أو تلك. هذا معنى المعارضة. إذن فالقرآن الكريم معلوم بالتواتر لدى جميع المسلمين، فهل هناك معارضة للقرآن الكريم أم لا؟ ذكر المؤرخون أن هناك من عارض القرآن الكريم، وذكروا نتفا من معارضاتهم للقرآن الكريم. وممن ذكر في هذا الموضوع مسيلمة ابن حبيب الكذاب. فمسيلمة الكذاب هذا ادعى النبوة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل خطابا، أرسل كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب فيه من مسيلمة يدعي هو طبعا رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. هذه هي رسالة مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب إليه إلى مسيلمة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه الرسالة بعثت كما يذكر ابن هشام في سيرته في الجزء الثاني الصفحة 600، وتاريخ الطبري في الجزء الثاني الصفحة 390. هذه الرسالة بعثت في آخر السنة العاشرة للهجرة. وذكر الطبري أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله مع مسيلمة، فلما رجعوا وانتهوا إلى اليمامة ارتد مسيلمة وتنبأ وتكذب له وقال إني قد أشركت في الأمر معه، ثم جعل يزجع ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن الكريم، يعني من معارضاته للقرآن ويريد أن يجاري القرآن. قال لا، هذا كلامه: لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى بين صفاق وحشى. هذا كلام مسيلم، وكلامه في رسالته أيضا ثابت، وهو دليل على أنه في رسالته التي أرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله دليل على أنه جعل ادعاء النبوة لأجل الحكومة ولأجل السلطة ولأجل بسط السيطرة على الأرض، لأنه قال إني قد أشركت في الأمر، بخطابه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال فإني قد أشركت في الأمر معك، يعني جعل ادعاء النبوة وسيلة للسلطة للحكومة، وليس كما في رسول الله صلى الله عليه وآله عندما عرض عليه المال خيرة بنات العرب، أجمل بنات العرب، عرض عليه الملك لم جاءوا إلى أبي طالب يتوسلون إليه، لم يرضى بذلك وقال قولته المشهورة التي مضمونها: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه. فهنا مسيلمة من كلامه واضح أنه جعل النبوة هدفا وسببا للسلطة ولبسط السيطرة على الأرض. فبينما كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في جوابه له ماذا قال؟ قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يجعل النبوة هدفا للسيطرة والحكومة والولاية، بينما مسيلمة جعل النبوة هكذا. أما ما عارض به القرآن الكريم ومما نقله المؤرخون، فقد جاء في كلامه الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، يعني يريد أن يضاهي القرآن: له ذنب وبيل وخرطوم طويل، يعني كأنه ما استهواه وما استعظمه من الفيل، لأن هذه الأساليب القرآنية القارعة ثم القارعة، هو يريد أن يضاهي أن يجاري القرآن، هذا للتهويل والتعظيم لاستعظام الأمر عندما يقول القارعة ثم القارعة، ثم ينتقل إلى أمور تنسجم مع عظم تلك القضية. أما أن الفيل ما استعظمه هذا من الفيل، ما الذي استعظمه؟ ذنب هذا الفيل، له خرطوم طويل وله ذنب وبيل، يعني كل ما استعظم هذا لا ينسجم مع الفيل وما الفيل، لا من الناحية البلاغية ولا من الناحية اللفظية ولا من الناحية المعنوية. وكلامه أيضا الذي ينقل عنه: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، للماء تكدرين وللشارب تنعين. هذه من الكلمات المنسوبة عليه، ومثل هذه الكلمات طبعا تنبئ عن جهل وعن حماقة لا ترقى حتى إلى قصائد الجاهلية وخطبهم، فضلا عن أن تجارى بكلام الله تبارك وتعالى. فإن صح هذا فنقول فيه ما قاله الأحنف بن قيس عندما زار مسيلمة هو وعمه الأحرف بن قيس، فعندما رآه سأله عمه كيف رأيته، يعني كيف رأيت المسيلمة، فقال الأحنف بن قيس: ليس بمتنبئ صادق ولا بكذاب حادق. لا هو متنبئ صادق ولا هو كذاب حادق، يعني حتى لا يعرف كيف يكذب بفن وبحدق. هناك بعض الكذابين من كثرة يعني إتقانهم للكذب يصدقون، أما هذا حتى أنه لا يجيد صنعة الكذب ولا هو بمتنبئ صادق. فإذا هذا المسيلم الكذاب، وهذا بعض ما ينسب إليه من المعارضات للقرآن الكريم. إذا عرفنا ذلك وعرفنا معنى المعارضة، فالآن نريد أن نجري تطبيقا على بعض المعارضات التي كانت تحدث في أبيات في القصائد اللغة العربية القوية الشعراء المهمين، كي نعرف معنى المعارضة من خلال هذا التعريف الذي أوردناه، أن يورد متكلم خطبة أو قصيدة ويأتي شاعر آخر أو خطيب آخر يورد مقابل هذه الخطبة ما يجاريه فيها في اللفظ ويحاكيه فيها في المعنى، ثم تعقد موازنة بين هاتين الخطبتين أو القصيدتين من قبل حكم يرتضيانه، ثم يصدر حكمه ويقول هذا القصيد أو هذه القصيدة أفضل من هذه القصيدة بلاغيا أدبيا من حيث النقد الأدبي، أو هذه الخطبة أفضل من هذه. فنأخذ مثالا من أمثلة الشعر الجاهل، قول النابغة اللبياني يصف الليل في أشعاره التي يعتذر فيها للنعمان بعد الخلاف الذي وسوء التفاهم الذي حصل بين الملك النعمان وبين النابغة الدبياني الذي كان يمتدح الملك النعمان، فأراد أن يصف أنه بعد ذلك الغضب من النعمان على النابغة، كيف كان ليل النابغة، كيف كان يتأذى ويتألم وليله يعني يعاني فيه ويقاسي فيه نتيجة لغضب النعمان عليه. فيقول من جملة أبياته أنه كيف يقاسي هذا الليل وأنه بطيء الكواكب، يقول: تطاول يعني الليل حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيبي، بصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب. أنه يصف هذا الليل وكيف أنه يرعى فيه النجوم وليس براجع، وأنه أن الهم قد تضاعف عليه والحزن من كل الجوانب، وصف رائع لهذا الليل. وهناك شاعر آخر أيضا وصف الليل وهو من كبار الشعراء، النابغة الدبياني من أصحاب المعلقات، وامرئ القيس أيضا من أصحاب المعلقات، فالنابغة وصف الليل وامرئ القيس أيضا وصف الليل، فتصح الموازنة بينهما. هذا معنى المعارضة. فامرئ القيس قال: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيدبلي. فكلام النابغة واضح المعاني في وصف الليل وفي شكواه من طول الليل، وأنه كلام مطبوع سهل في فيه معاني تجسد الحالة، تجسد المشاعر التي كان يعيشها النابغة نتيجة لغضب النعمان عليه. ولكن أبيات امرئ القيس نتيجة لأنه شاعر جيد، حسن التشبيه، حسن الاستعارة، يجيد الكنايات، لا توجد مثل هذه الصفات في كلام النابغة. كلام امرئ القيس فيه من هذه الأمور أكثر، إذ جعل لليل صلبا وأعجازا وكلكلا، وشبه تراكم ظلمة الليل بموج البحر في تلاطمه عند ركوب بعضه بعضا، وجعل النجوم كأنها مجدودة بحبال وثيقة، كأن النجوم كلها مجدودة بحبال لا تريد أن تتحرك من مكانها حتى يأتي الصباح، كأن الليل باقي وكأن نجومه مثبتة باقية مجدودة بحبال. يقول: فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل، يذبل جبل، كأنه هذه النجوم شدت بحبال إلى هذا الجبل ولا تريد أن تتحرك. صورة رائعة من هذه الكنايات وهذا التشبيه. وجعل يتمنى انقضاء الليل حتى يعود الصباح لما يوجد فيه من التنفيس والروح عن نفسه. وهكذا عندما نريد أن نقارن بين، نوازن بين هذين، هذا يسمى بالمعارضة. نأخذ مثالا آخر تطبيقيا على المعارضة، حتى عندما نورد هذه التفاهات لمسيلمة وغيره من الأمثال الذي عرض، نعرف بلاغة القرآن وسمو معانيه. جرير من شعراء العصر الأموي يمدح بني تميم ويبين بأنهم كل الناس، يعني جعل الناس كلهم مجموعين ببني تميم، كأن تميم يساوون كل الناس. قال جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، يعني كأنه إذا بنو تميم غضبت كأن الناس كلهم قد غضبوا. هذا وصف من الأوصاف الرائعة الجميلة في المدح لبني تميم. أبو نواس أيضا وصف بأبلغ من ذلك، بطريقة أبلغ من ذلك، يعني جرير جعل الناس كلهم في قبيلة، أما أبو نؤاس فقد جعل العالم كله بواحد بشخص. جرير جعل الناس بقبيلة، أما أبو نؤاس في بيته الآتي جعل العالم بفرد، فقال: ليس على الله بمستنكري أن يجمع العالم في واحد، يعني ذاك جمع الناس بقبيلة بني تميم. فأبو نؤاس زاد على جرير وجعل العالم كله بفرد واحد. إذا عرفنا ذلك، فعندما نقرأ قوله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، هنا أولا مسيلم أراد أن يصوغ عباراته كما في صياغة القرآن، ولكنه أخفق. لماذا؟ لأن القرآن عندما أتبع هذا التعظيم ليوم القيامة القارعة، ماذا قال؟ يوم يكون الناس كالفراش المكتوف وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني ذكر أمورا عظيمة، أن الناس مثل الفراش، الجبال كالعهن كالصوف المنفوش. هكذا من عظم هذا اليوم، لا أنه يذكر الفيل ثم يذكر الذنب أو الخرطوم، ما عظم هذا، لأن هذا للأمر المستعظم، وما أدراك للأمور المستعظم، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، للأمور المستعظمة. فيقتضي الكلام البليغ من حيث المعنى والأسلوب، لابد أن يأتي بأمور عظيمة تتناسب للمقدمة التي استعمل فيها هذا الأمر. أما يذكر الفيل، عظم الفيل، وزن الفيل، كذا، أنا يذكر ذنب وبيل وقرطوم، هذا لا يتلائم مع من ناحية البلاغية. فالفاتحة المقدمة التي تفتتح بها الآيات، ما يعقبها ما دام كان هناك استعظام، إذن سوف يأتي أمر عظيم يبين هذه العظمة لذلك اليوم. فأين هذا من قول القائل الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل وخرطوم طويل. فإن مثل هذه الفاتحة تجعل مقدمة لأمر عظيم الشأن متناهي الغاية، فإذا بالمعارض يجعله مقدمة لذكر الذنب والمشفر ويتصور أنه قد تحققت المعارضة. ويا ليته أتبع تلك المقدمة بما أعطيت هذه البهيمة العجماء من الذهن والفطنة التي به تفهم سائسها ما تريده، فلعله كان أقرب إلى مقصوده، كما يورد الشيخ السبحاني ذلك في كتابه الإلهيات. هناك اتجاه يشك في صحة مثل هذه المعارضات، يقول بأننا إذا قارنا بعض كلمات مسيلمة ببعض ما نقل عنه كمعارضة للقرآن الكريم، فإننا نجد تفاوتا في البلاغة بين كلام مسيلمة وبين ما نسب إليه من معارضة للقرآن الكريم. فعندما ادعى مسيلمة النبوة، هناك امرأة من بني تميم اسمها سجاح أيضا ادعت النبوة، وجاء مسيلمة ليتزوجها، فماذا قال لها؟ نأخذ هذا المقتطع من كلامه. فالذي يشك بهذه المعارضات للقرآن يقارن بين معارضة مسيلمة وبين كلامه، فيجد أن كلامه أبلغ من هذه المعارضة، مما يورد الشك في أن تكون هذه صحيحة النسبة إلى مسيلمة. فقال لها عندما اجتمع بها، يعني بسجاح، سجاح التميمي، قال لها: هل لك أن أتزوجك فآكل بقومي، فآكل يعني بقومي وقومك العرب. هذا تعبير بليغ، يعني مسيلمة الكذاب وقوم مسيلمة وقوم سجاح عندما يجتمعون يكونون قوة واحدة، يأكل بهم العرب، يعني يضم العرب إلى هاتين القوتين. فيه تعبير بلاغي جيد، خلافا للفيل ما الفيل. إذن معنى ذلك هذا يضعف نسبة هذه الكلمات إلى مسيلمة لدى عقد مقارنة بين هاتين الجمل، بين هاتين الجملتين. وجملة أخرى لمسيلمة قالها أثناء الحرب عندما غزاه المسلمون وكثر واستحر القتل في قومه وأخذتهم سيوف المسلمين من كل مكان، وقد سأله قومه ما وعد به، يعني أنت وعدت وأنك على أساس نبي وأن لك دين، فماذا قال لهم؟ هذه كلمة يعني تضعف من نسبة تلك المعارضات إلى مسيلمة. هذه الكلمة قالها وهو في أثناء القتال وسيوف المسلمين محيطة به من كل مكان، فماذا قال لقومه عندما سألوه أنك على أساس نبي؟ فماذا دهاك؟ ماذا جرى؟ ماذا قال لهم؟ هذه المقولة: أما الدين فلا دين، قاتلوا على أحسابكم. قاتلوا على أحسابكم أرجعتهم إلى قضية قومية قبلية تدفعهم إلى النسب والحسب، وليس القضية دينية. والكلام بليغ، يعني بهذا الاختصار الشديد: أما الدين فلا دين، اختصر لهم القضية، ترى هو كذاب لا ليس له دين. والقتال الآن لا، ارجعوا للحقيقة وهي أن تقاتلوا أنكم عرب وأنكم أصحاب حسب، فقاتلوا عن أحسابكم. باختصار شديد في تلك الحالة من الرعب الذي دب بهم نتيجة للحرب الطاحنة. فهذا تحميس لهؤلاء، والذي يريد أن يقارن وينصف بين هذا الكلام البليغ الموجز في تلك الحالات وفي تلك الساعة العسرة يشاهد أن ذلك الكلام لا يقوى أو لا يصمد أمام التحقيق وأمام النقد بأن ينسب إلى مسيلمة. ننتقل إلى معارض آخر أوردته كتب المؤرخين، وهو طليحة بن خويلد الأسدي. طليحة بن خويلد الأسدي هذا أيضا من الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وفد أسد بن خزيمة سنة 9 للهجرة، فأسلموا هو وقومه، ولما رجعوا فادعى طليحة النبوة. وهذا الادعاء في بادي أمره كان بسيطا على مستوى دائرة ضيقة، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم أمره، وكان يزعم أن ذنون يأتيه بالوحي، وأيضا نسبت إليه بعض الكلمات. من كلماته أراد أن يسقط السجود والصلاة عن أتباعه، فقال لهم: إن الله لا يصنع بتعفيره وجوهكم وقبح أدباركم شيئا، فاذكروا الله قياما فإن الرغوة فوق الصريح. ويريد بكلامه هذا هيئة الصلاة من الركوع والسجود، فكانت الصلاة في رأيه قياما وليس من ركوع ومن سجود. ومن كلامه الذي ينسب إليه أيضا: والحمام واليمام والصرد الصوام ليبلغ ملكنا العراق والشام. هذا الكلام أيضا من المعارضات، وشيء مضحك جدا أن يجعل الحمام والطيور سبب للوصول لفتح الشام ولفتح العراق. ما علاقة الطيور بفتح العراق وفتح الشام؟ إذا كان هناك قوة إيمانية تدفع الناس للقتال، تدفع الناس لنشر الحق، ممكن أن يفتحوا هناك أسس معينة، أما ما علاقة الطيور بالفتح وبأن يسيطر؟ يعني من الناحية البلاغية ومن الناحية المعنوية لابد من شيء معقول يتحدث به الإنسان. هذه الجمل الجوفاء والتافهة يعني ممكن أن تكون من قبيل استهزاء بعض المسلمين بهؤلاء أو ببعض أعداء هؤلاء بهم، لأنه يوجد هناك فرق بين كلامه هذا: الحمام واليمام والصد الصوام ليبلغ ملكنا العراق والشام، وبين كلامه لعمر بن الخطاب. هناك كلام قاله طليحة بن خويلد الأسدي لعمر بن الخطاب، نقله الطبري في الجزء الثالث صفحة 239، حيث قال: إن طليحة وفد على عمر، وكان طليحة قد أسلم، فقال له عمر: أنت قاتل عكاشة وثابت، يريد عكاشة بن محصن وثابت بن أكرم، وهما سيدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم. فقال طليحة في جواب عمر، هذا كلامه نقارنه ونوازنه مع كلامه المنسوب له من قوله والحمام واليمام، ماذا أجاب عمر؟ قال: ما تهم من رجلين، يعني يقصد عكاشة وثابت، ما تهم من رجلين كرمهما الله بيدي، كرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما. فهذا الكلام منه كلام بليغ، وهناك فرق واضح بين ما نسب إليه من المعارضات وبين عبارته أمام عمر. فإن كلمته الأخيرة فيها روح أمكن بها الرجل أن يؤثر على عمر، كأنه يريد أن يقول له إن الرجلين ذهبا إلى الجنة فأكرمهما الله على يدي طليحة، وأي شيء أحب إليه من أن تكون الجنة نصيب عكاشة وثابت. فهذا الكلام أيضا يضعف أو يضعف النسبة ما ورد من والحمام واليمام إلى طليحة، لأنه هذا الكلام فيه شيء من البلاغة، وذلك لا يوجد فيه هذا الأمر. أيضا في تلك الفترة ممن تنبأ وادعى النبوة سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية. هذه الثالثة التي أيضا ورد عنها بعض المعارضات، هذه سجاح التي أراد طليحة أو مسيلمة عفوا أن يتزوجها من بني تميم، أيضا ادعت النبوة ونقل عنها معارضة للقرآن الكريم. هذا ما وجد، يعني لو كان هناك أي معارضة فأعداء الإسلام كثيرون وينقلون المعارضات على مر التاريخ. فهذه أيضا بالحقيقة نقل عنها بعض المعارضات. سجاح من قبيلة بني تغلب، وكانت على النصرانية، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله ادعت سجاح النبوة، واستجاب لها بعض من قومها فتركوا التنصر واتبعوها، تبعوا سجاح على أنها نبية. وكان في تلك الفترة الزمنية أمر مسيلمة قد عظم وكبر، واشتدت شوكة أهل اليمامة الذين كان فيهم مسيلمة. فأرسلت إليه هذه السجاح عندما استغلظ أمر أو اشتد أمر مسيلمة، فنهدت له بجمعها. فمن قولها المزعوم: إنه الوحي، أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم أغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب. هذا الكلام قالته وهي متوجهة لحرب مسيلمة عندما عظم أمره، وقالت لهم في أثناء هذا عليكم، في أثناء هذه التوجه للحرب مسيلمة: عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة لا يلحقكم بعدها ملامة. فمسيلمة عندما اجتمع بها عرض عليها الزواج. مسيلمة همه الحكم وبسط السيطرة، كما تبين لنا ذلك من رسالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه همها الشهوة. وقال لها: هل لك أن أتزوجك فآكل بقومي وقومك العرب؟ فأجابت وانصرفت إلى قومها بعد أن عرض عليها الزواج، فقالوا: ما عندك؟ قالت: كان على الحق، يعني ادعت أن أيضا مسيلمة نبي، فاتبعته فتزوجته، أنه سجاح اتبعت مسيلمة ولم تدع قرآنا، ذاك ادعى قرآنا وهذه لم تدعي قرآنا، وإنما كانت تزعم أنه يوحى إليها بما تؤمر، وتزجع في ذلك سجعا كالكلام الذي تقدم في قولها إنه الوحي أعدوا الركاب واستعدوا للنهار لأن ثم أغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب، هذا سجع في آخر الكلمات. ولكن التاريخ ينقل أنها بعد ذلك أسلمت وحسن إسلامها، هكذا يقول التاريخ بعد هذه الجريمة التي قامت بها. وبالحقيقة أن لم تكن نبوتها إلا زفافا على مسيلمة، فما كانت هي إلا امرأة. هذا أيضا كلام وسجاح وقصتها في تنبؤها. الأمر الأخير الذي نأخذه ممن ادعى النبوة وعارضه هو الأسود العنسي. رابعا الأسود العنسي، هذا الأسود العنسي كان شاعرا رجلا فصيحا معروفا بالكهانة والسجع والخطابة والشعر والنسب، وقد تنبأ على عهد النبي صلى الله عليه وآله وخرج باليمن، وهو ممن أراد أن يحذو حذو نبينا صلى الله عليه وآله لكن بتشجيع الكلم وحده، فهذا أراد أن يعارض القرآن، أراد أن يعارض القرآن وأن يصوغ عباراته على أسلوب القرآن، وادعى النبوة فعارض سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فأورد هذه التفاهات باستثناء كلام الله الذي أورده في كلامه، فقال سبح اسم ربك الأعلى، هذه آية كريمة لا إشكال فيها، الذي يسر على الحبلة فأخرج منها نسمة تسعى من بين أضلاع وحشى، فمنهم من يموت ويدس في الثرى ومنهم من يعيش ويبقى. أين هذا من قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى؟ أين هذا من الذي يسر على الحبلة فأخرج منها نسمة تسعى من بين أضلاع وحشى؟ على كل حال، هذه المعارضة من درجة من الانحطاط في درجة من الانحطاط الفكري والأخلاقي والبلاغي واللفظي والمعنوي، لا تقاس من أي جهة بالقرآن الكريم. فأما البلغاء الحقيقيون وأصحاب البلاغة فإنه لم يعهد عنهم أنهم عارضوا القرآن. لماذا؟ لأنهم على يقين بأن القرآن معجز، ولو كانوا قادرين على أن يعارضوا القرآن لعارضوا، وكثير من هؤلاء فروا إلى الشام وكانت الشام نصرانية، فبإمكانهم أن يحتفظوا بمعارضتهم وتحفظه لهم النصرانية، والنصرانية مستمرة من ذلك اليوم إلى الآن، وهذا شيء جدا عظيم أن تحتفظ النصرانية بشيء يعارض القرآن الكريم حتى تكذب بهذا الدين عن دليل وبرهان. فلو كان شيئا من هذا القبيل موجود لبينته النصرانية أو اليهودية أو أعداء الإسلام قاطبة، لأنهم على مر التاريخ منذ نزول القرآن وإلى الآن أعداء الإسلام موجودون، وبإمكانهم أن يظهروا أي معارضة للقرآن الكريم، فانعدام هذا الشيء دليل على عدمه، أنه لا يوجد بالفعل. ولو والقرآن قد حث الناس وتحداهم وحرضهم بكل الوسائل حتى بسور مكذوبات مفتريات، ويقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مفتريات، عشر سور مكذوبات، أنتم تقولون هذا القرآن مكذوب،
اكذبوا انتم ايضا وانتم بعد رسول مكذوبات مفتريات.
فان لم تفعلوا فاعلموا ان ما انزل بعلم الله مضمون الايه الكريمه، انه ما دام انتم عجزتم عن ذلك فاعلموا ان ما انزل بعلم الله، وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. فهذه التفاهات التي وردت ايضا ساقطه عن الاعتبار بالموازنه، ولا يمكن ان تعارض او تعارض القران الكريم او توازن به من كل النواحي. هناك بعض الذين نسبت اليهم المعارضه للقران الكريم ولكن لم تثبت بشكل قاطع، ورموا بعضهم بأنهم من الملاحدة كعبد الله بن المقفع أو من الشخصيات البارزة التي اتهمت نتيجة للحسد من حسد أعدائها فأوقعوها بافتراءات الزندقة، واتهموا بأنهم عارضوا القرآن الكريم. من هؤلاء عبد الله المقفع المتوفى سنة 145 هجرية، وكان مجوسيا وأسلم وتضلع باللغتين العربية والفارسية وقام بترجمة بعضها إلى اللغة العربية، مثل كتاب كليلة ودمنة. والرجل مع ما أنه رمي بالإلحاد صرح بإسلامه في مقدمة ترجمته، وقد قتل حرقا في التنور عام 145 هجرية لإفساده عقائد الناس. وممن رمي أيضا بذلك أحمد بن الحسين المتنبي، الشاعر المتنبي المشهور المتوفى سنة 303 هجرية. وهذا الشاعر له ديوان كبير اعتنى به الأدباء شرحا وتعليقا ومقارنة ونقدا، وقيل أنه تنبأ عندما كان عمره 17 سنة، ونسب إليه أنه تلا على أهل البادية كلاما زعم أنه قرآن أنزل عليه. كل هذا لم يثبت بدلالة قاطعة، يحكون منه سورا. قال علي بن حامد: نسخت واحدة منها فضاعت مني، وبقي في حفظي من أولها والنجم السيار والفلك الدوار والليل والنهار إن الكافر لفي أخطار. امضي على سنتك واخف أثر من قبلك من المرسلين، فإن الله قامع بك زيغ من ألحد في دينه وضل عن سبيله. ولو كان للرجل سور كثيرة يحاول بها المعارضة لحفظها التاريخ وله ولو ازدراء عليه، لكنه التاريخ لم يحفظ لنا شيئا من ذلك. وما بقي من أشعاره تعرب عن أنانية الرجل، وأنه يرى نفسه مقدما في كل شيء، كما يظهر في قوله: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. كان معتدا بنفسه وكان يحب الشهرة، فحتى قتل عام 354 هجرية، وكان قتله بسبب أنه هجاء الضبة، فلم يثبت بدلالة قاطعة على أن هذا من المتنبئين أو أنه عارض القرآن الكريم. ومنهم أيضا أبو العلاء المعري الذي نسب إليه أنه عارض القرآن بكتابه الإنصاف والتحري، أو عفوا عارض القرآن الكريم بكتاب نسب إليه، وهناك من دافع عنه بكتاب اسمه الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري. هذا الكتاب لكمال الدين عمر بن أحمد بن عديم. نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.